بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في اجتماعنا هذا، وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فقد بدأنا في ذكر فوائد على قول المؤلف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض. ونكمل هذا الدرس لأن قد قرأناه. من يذكر الفائدة الأولى؟ نعم، نعم، وبيان المراد بالنواصب أيضا ثاني، والثالث، نعم الثالث. طيب، الفائدة الثالثة موقف أهل السنة والجماعة من طريقتي الروافض والنواصب. وموقف أهل السنة هو الموقف الحق، يبينون الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق آل البيت رضي الله عن الجميع، وهو حبهم وتقديرهم والترضي عنهم، الثناء عليهم، والإمساك عما شجر بينهم، ويخصون آل البيت بمزية تقدير واحترام لجهادهم وفضلهم وإسلامهم وإيمانهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا للنصوص التي جاءت تحث على إعطائهم حقهم. هذا أمر من موقف أهل السنة. والأمر الثاني هو إعلان البراءة منهما من طريقتي النواصب، الروافض والنواصب. أهل السنة يتبرؤون كما سمعتم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ويتبرؤون من هاتين الطريقتين لأنهما مخالفتين للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة المستمد من الكتاب والسنة. ومن قواعد الرافضة يقولون: لا ولاء إلا ببراء، فلا يمكن أن توالي أهل البيت إلا إذا تبرأت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة فاسدة مبنية على عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سبهم وتكفيرهم، ولا يخرجون من الصحابة إلا 12. أما أهل السنة فهم يتوسطون، فلا يرفعونهم فوق منزلتهم، ولا يفرطون في حقهم الذي هو لهم بنصوص الكتاب والسنة. وقد سمعتم من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وعلى آل البيت. الفائدة الرابعة: بيان عقيدة أهل السنة فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم. وعقيدتهم هي الإمساك عما شجر بينهم وحدث بينهم من خصومات. إمساك في القول فلا تتحدث، وإمساك بما يدور في القلب فلا تبغض ولا تتبرأ من أحد من الصحابة. ينبغي أن يكون هذا الاعتقاد بالقول والاعتقاد، وحتى الكتابة والحكاية لا تكتب شيئا عما شجر بينهم، ولا تحكي للناس ما شجر بينهم. هذا هو القول الفصل والحق، لأن الحكاية لهذه الأمور والكتابة فيها تسبب ماذا؟ الإحن والأحقاد والبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال في حق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يمسك عنه أهل السنة، بل ويثنون عليهم، هم لا يتوقفون بل يثنون عليهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يتأملون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، نهي ظاهر وواضح ومفهومه: بل ينبغي عليكم أن تثنوا عليهم بما أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكثيرة هي النصوص التي تدل على فضل الصحابة وعلى وجوب الثناء عليهم. ومن اعتقادهم أيضا أن الأخبار المروية فيما حصل بينهم لا تخلو، إما أن تكون كذبا وهي من رواية الروافض والنواصب، ولا يجوز للإنسان أن يحكي الكذب، بل يجب عليه أن يتثبت في الأمور، في كل أمر من الأمور حتى في أدنى الأمور، فكيف في هذا الأمر العظيم في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون فيه شيء من الصحة لكن زيد فيه أو نقص منه، وهذا أيضا يجب أن يترك، أمر مشكوك فيه. وإما أن تكون صحيحة، فقد وردت أخبار صحيحة أنه حصل شجار وخصومات بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بين علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وهذه التي ثبتت عندنا نمسك عنها ولا نتحدث بها، ونقول: عند الله تجتمع الخصوم. نحن لسنا هنا مقام الحكم، الله يحكم بينهم يوم القيامة. وما حصل هم مجتهدون، أهل علم وأهل فضل، والمجتهد إذا اجتهد في مسألة من المسائل فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه فيه. فلماذا نقحم أنفسنا ونجعل مجالا للبحث والنقاش والحوار؟ وكل ذلك لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يفسد القلوب. فيجب علينا أن نمسك ألسنتنا ولا نتحدث بما حصل من شجار وخصام بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أفضوا وأسلفوا من أعمال صالحة وجهود عظيمة، ويكفيهم إيمانهم العظيم بالله عز وجل وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له حسنات أمثال الجبال. وهذه الأخبار عندما نتحدث بها ونجعلها في المجالس لا فائدة منها، بل ينبغي للإنسان أن يصير إلى الأمر الذي ينفع. أدعو لهم تثاب على ذلك، إثني عليهم بما أثنى الله عز وجل، اقرأ القرآن، تثاب على تلاوة القرآن، جعله الله يتلى حتى ما شاء الله عز وجل. أما أنك تتحدث وتدخل في مواضيع لم يرد عليها دليل أن نبحث فيها، لو أننا حصلنا على دليل يحثنا على البحث لأخذنا. الفائدة الخامسة: بيان عقيدة أهل السنة في وقوع الذنوب من الصحابة. وعقيدتهم هي عدم عصمة الصحابة من الذنوب على وجه الجملة، بل يقع الواحد منهم ربما في الذنوب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إلى الله تعالى، فتجوز عليهم الذنوب في الجملة، فنقول تقع الذنوب من الصحابة في الجملة كبائر وصغائر، لكن تحديد صحابي بعينه ونقول هذا فعل وهذا فعل ليس لنا ذلك. واضح؟ عقيدة أهل السنة والجماعة الحذر من كل شيء يسيء إلى أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الحذر أننا نقول نعم تقع، ليسوا بمعصومين، وتقع منهم الذنوب في الجملة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بتعيين شخص ليس لنا ذلك. وهم رضي الله عنهم لهم من السابقة جزاك الله خير، ولهم من الحسنات العظيمة الشيء الذي ثبت بدون شك: هجرة وجهاد وإيمان وتضحية وفضائل ذكرها الله لهم وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر أهل العلم أن هناك أسبابا لمغفرة الذنوب لعموم الناس، فإذا بدر من العبد ذنب فأتى سببا من أسباب المغفرة والرحمة جزاك الله خير، فإن الله عز وجل يبدل تلك السيئات إلى حسنات: توبة والاستغفار والدعاء والصلاة والصوم والحج والجهاد، كل ذلك من أسباب مغفرة الذنوب. ولذلك إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا حصل ذنب من العبد فليبادر بحسنات تكون ماحيات لتلك الذنوب. نعم
تفضل. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فكيف قد تاب منه، فيكون قد تاب منه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم في الصفوة، وأنهم الصفوة من القرون، من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال الشارح رحمه الله: أسهب المؤلف رحمه الله في أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجميل، وهم جديرون بذلك وأهل له، لما لهم من السابقة بالإسلام ونشره ونصره في مشارق الأرض ومغاربها جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهم خير القرون كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة بعد الرسل والأنبياء، وأفضلهم الخلفاء الأربعة، وكم لهم من المزايا والفضائل، وما وقع منهم وجرى كما تكرر ذلك. فإنه إما أنهم اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له، أو أنهم وقعوا في بعض الأخطاء وتابوا فتاب الله عليهم، لأنهم أحق بتوبة الله عليهم لما لهم من السابقة، وما بقي فإنه مغمور في جانب حسناتهم العظيمة التي عظم شأنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد قليل، ونصف المد قليل، وما نسبته إلى جبل أحد من الذهب يا ترى؟ يعني لو تصدق من جاء بعدهم بمثل جبل أحد ذهب ما بلغ الصدقة منهم بالمد من الطعام أو بنصف المد من الطعام، وهو دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب محبتهم والسكوت عما شجر بينهم، وأنهم من خير الخليقة نصرة للسنة ونصرة للإسلام على العموم، ونشرا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق، كما هو معلوم من سيرتهم الطاهرة وجهادهم الشرعي الصحيح سواء في عهد النبوة أو بعد ذلك.
هذا قد سبق معنا، وهو في الفائدتين الأخيرتين: عقيدة أهل السنة فيما وقع من نزاع، وعقيدة أهل السنة في وقوع الذنوب من الصحابة. والمؤلف كما أشار الوالد رحمه الله أسهب في هذا الموضوع زيادة في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ودفاعا عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: إن من معتقد أهل السنة والجماعة وأصول الإيمان وأصولهم الإيمان بوجود الكرامات لأولياء الله، فإن أولياء الله لهم كرامات، وأعظم كرامة أكرم الله بها أولياءه الإسلام عموما والإيمان الصحيح. ومن الكرامات ما أكرمهم به من العلم، ونوع من الكرامات يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي الصالحين من عباد الله من أولى الأمم ومن هذه الأمة. فمن الكرامات التي قص الله عز وجل علينا خبرها قصة أصحاب الكهف الذين آووا إلى غار ومكثوا فيه 309 سنين أحياء في ذلكم الغار، وهذه المدة ليست بالمدة اليسيرة، فأكرمهم الله بحفظهم وحمايتهم من الوحوش ومن اللصوص ومن أي اعتداء عليهم حتى حان وقت خروجهم. وكرامات الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أجراها الله على أيديهم، ومن ذلك خروج رجلين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما. وهذا من الكرامات التي أجريت على أيدي الصالحين، فيؤمن أهل السنة والجماعة بوقوع الكرامة، ولكن لأهل الإيمان والأعمال الصالحة. أما السحرة والمنجمين والكهان فالذي يجري على أيديهم من الخوارق إنما هو فتنة واختبار، فتنة لهم وفتنة لمن يصدقهم، كمن يمسكون الثعابين أو يمسكون الحديد المحمية بالنار أو ما شاكل ذلك من الشعوذة التي يسلكها أولياء الشياطين. فليس لهم كرامة وإنما هي من الخوارق الشيطانية التي فيها ابتلاء لمن قل نصيبه من العلم ويصدقونهم، وفيها ابتلاء لهم لأنهم تولوا الشياطين فجرت على أيديهم تلك الخوارق. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة للأنبياء والكرامات للأولياء للأنبياء والأولياء. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يتحدى النبي به المشركين المعاندين والمعارضين لدعوته، والكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، وإنما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي ولي من أوليائه تكريما له. ومن فتح له بالكرامة فعليه أن يزداد من الخير ويقوي ثقته بالله تبارك وتعالى وينشط في العبادة أكثر، ولا يغتر بالكرامة فيفتر عن صالح العمل، وإنما عليه أن يجد ويجتهد، لأن الله تبارك وتعالى يكرم أولياءه بما شاء من الكرامات ولا يغترون بها أبدا. وقد تكون الكرامة لولي من أولياء الله وهو لا يشعر، فيحقق الله له خيرا ويصرف الله عنه شرا، وهذه من تكريم الله لأوليائه، فالحمد لله على فضله وإحسانه إلى أوليائه.
ما شاء الله. هذه المسألة من المسائل المهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله وتبعه الشارح، ونأخذ الفائدة الأولى: التعريف بأولياء الله وصفاتهم. ومعنى هذه الفائدة أن الأولياء هم من تولى الله عز وجل ذكرهم وأثنى عليهم ورغب في صفاتهم وبين عاقبتهم الحميدة. تولى الله ذكرهم وأثنى عليهم ورغب في صفاتهم وبين عاقبتهم الحميدة. ومن القرآن الكريم الذي تحدث عن الأولياء قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل إيمان وأهل تقوى. وفي هاتين الآيتين ترغيب وحث على الاتصاف بصفات الأولياء لله. انظر في الأول الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أن يبين تعريفهم شوق السامع إلى أمر، وهو أن هؤلاء الأولياء لا يخافون ولا يحزنون. إذن عليك أن تعرف صفاتهم وتتصف بها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، متصفون بصفة الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، الإيمان بالله تعالى والإيمان بالملائكة، في مقدمة الإيمان الإيمان بأركان الإيمان الستة، ثم بكل ما يجب الإيمان به، ثم التقوى. والمراد بالتقوى في هذه الآية العمل، العمل. فلا بد من الإيمان، لا بد فيه من قول واعتقاد وعمل. فالآية أشارت إلى الإيمان، وأشارت إلى ماذا؟ إلى العمل، كما في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا نفس الكلام بنفس المعنى لقوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. عبارة وكانوا يتقون تشير إلى ماذا؟ إلى وجوب العمل، وأنه لا يكفي النطق باللسان فقط، بل لا بد من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الولاية حتى تكون وليا، أولا بدعاء الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم وأن تكون من أوليائه، ثم تكتسب بفعل الأوامر وترك النواهي، وتزيد الولاية بالإكثار من النوافل. تفعل الأوامر التي أمرك الله بها، وفي مقدمتها الفرائض والواجبات، وأعظم الفرائض والواجبات توحيد الله، وتنتهي عن معاصي الله عز وجل، وفي مقدمة المعاصي الشرك بالله، تكون وليا لله. ثم تكثر من النوافل والمستحبات، فكلما أكثر العبد من النوافل والطاعات كلما زاد إيمانه وازداد ولاية لله تعالى. والأولياء ليسوا على مستوى واحد، بل هم متفاوتون. أعظمهم وأرفعهم منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أولياء، ثم يأتي من بعدهم أيضا يختلفون في مستويات الولاية، فمنهم من بلغ ولاية كاملة، ومنهم من تنقص ولايته ويبقى وليا لا نخرجه من الولاية. بمعنى أنه قد يعصي العبد ربه تبارك وتعالى ويكون وليا من أولياء الله، ويكون وليا من أولياء الله، لكن تجد هذا الولي عنده من الخشية والخوف من الله ما يدفعه إلى التوبة والإسراع في التوبة من الذنوب والمعاصي حتى تتحقق الولاية له. فهم يتفاوتون في هذه الحياة، وليسوا على مرتبة واحدة ولا درجة واحدة. والواجب علينا أن نقتدي بهم ونتصف بصفات الأولياء الذين ذكر الله عز وجل صفاتهم. والواجب أيضا علينا أن نحبهم، ونعطيهم المنزل التي أنزلهم الله عز وجل، وأنهم من عبيد الله الصالحين، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم،
لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، ولا نوصلهم إلى مقام الرسل ولا الملائكة، بل أننا نعترف بفضلهم وصلاحهم ونحبهم ونثني عليهم وندعو لهم، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم. والناس أمام الأولياء ثلاثة أقسام: قسم من الناس فرط في حق الأولياء، فتجده يبغضهم، يبغض أهل الصلاح والخير والتقى والإيمان، وهؤلاء قد أتوا أمرا محرما عظيما، لأنه لا يجوز بغض المؤمن ولا احتقاره ولا سبه. وقسم من الناس غلوا في حبهم حتى رفعوه فوق منزلتهم، فطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم، وربما بعضهم رفعهم فوق الأنبياء وقالوا إن مقام الولي أعظم من مقام النبي، وهذا عند الرافضة مكرر في عقائدهم، مقام الولي عندهم أعظم من مقام النبي. كذلك المتصوفة الغلاة، وهؤلاء مبتدعة، إما بدعهم مكفرة إذا اعتقدوا في هؤلاء الأولياء أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا لا يقدر عليه إلا الله، فهؤلاء أتوا بناقض من نواقض الإسلام، وإما أن تكون بدعهم مفسقة دون الكفر، أثنوا وغلوا في حقهم لكن ما صرفوا لهم نوع من أنواع العبادة. والقسم الثالث من الناس أمام الأولياء هم أهل السنة كما سبق، يتولونهم ويحبونهم ويثنون عليهم ويدعون لهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم. الفائدة الثانية: التعريف بالكرامات. وأمثلة لها الكرامات جمع كرامة، وقد أشار إليها الوالد رحمه الله في شرحه، فهي أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، مثلا العادة المعروفة أن الشمس تشرق على المكان المتسع المنفتح، وهناك أمر خرق هذه العادة في قصة من؟ أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف. فالشمس رغم أنهم في مكان منفتح إلا أن الشمس لم تأتي عليهم جميعا، ولم يصل حرها إليهم كلهم، وهذه كرامة لهم. ومن أيضا الأمر أو الأمور الخارقة للعادة أن أصبع الإنسان أو رجله لا تضيء، لكنها أضاءت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين من أصحابه رضي الله عنهما، وهذا أشار إليه الوالد. رحمه الله. وهناك كثير من الأمثلة، كثير من الأمثلة، منها مجيء الرزق لمريم، وإنبات الرطب، وإيراء النهر لها، وما وقع لسارة وحملها بإسحاق، وإحضار العرش من قبل العفريت. هذه من الكرامات، لأنه عنده علم من الكتاب. كذلك ما حصل لجريج الراهب، وما حصل للغلام الذي أراد قتله الملك فقال له لا تقتلني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام، فقالها فقتله. ومنها إخراج عبد الله بن حرام رضي الله عنه بعد قتله في غزوة أحد بستة أشهر، فأخرجه ابنه عبد الله كأنه دفن ذلك الوقت. ومنها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سارية الجبل، وما حصل لسعد بن أبي وقاص وغيره. الأمثلة كثيرة، والكرامات حق لا يجوز إنكارها. ومن فوائدها ما أشار إليها الوالد رحمه الله، أنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وتثبت الإيمان في القلب. وأعظم كرامة كما يقول أهل العلم أن الله يثبت قلب العبد على دينه. فإذا ثبت الله عز وجل قلب العبد على الدين وسلم من الأهواء والفتن، هذه أعظم كرامة له، لأنه بذلك يحصل على فضل الله عز وجل ورضاه وجنته. والكرامات قد تحصل للولي وقد لا تحصل، فكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل لهم كرامات. وإذا حصلت لأحد كرامة ينبغي عليه أن يخفيها حتى لا تكون سببا في فتنة الناس به، ولا يكون سببا أيضا في العجب والغرور الذي ربما يحصل عنده. وهناك ما يقابل الكرامة، ما يحصل على يد السحرة والمشعوذين من أنواع أمور خارقة للعادة، فتجد من أهل الفساد والسحر والشعوذة من تجري على يديه أمور خارقة للعادة، فيطير في الهواء ويدخل في النار ولا تصيبه، وربما يأكل من الزجاج أو الحديد أو النار ولا يصيب شيء. هذه أمور خارقة للعادة، ولكنها سحر وشعوذة. كيف نعرف ذلك؟ بالنظر إلى الشخص، فإن كان هذا الشخص الذي جرى عليه هذا الأمر الخارق للعادة من أهل الصلاح والإيمان والتقى ومشهود له عند الناس، فإنه نحكم بأن هذا نوع من أنواع الكرامة. وإن كان من أهل الكفر والفسوق والعصيان والدجل على الناس والسحر والشعوذة، فنحكم بأن هذا استدراج وفتنة كما أشار الوالد رحمه الله. فينبغي التثبت عندما يرى الإنسان أشياء. ومن الأمور التي ينبغي الحذر منها ما يحصل من الحركات البلهونية التي تستخدم في بعض مواقع الرياضة أو القنوات، ويحصل فيها أشياء يعني خارقة للعادة، فلا ينبغي مشاهدة هذه والاغترار بها، بل ينبغي الحذر منها، كمن يسحب سيارة برأسه أو يمشي على مسامير أو على نار. كل هذه حركات المقصود منها الدجل على الناس والتشويش على أفكارهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في اجتماعنا هذا، وأن يرزقنا فيه علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، فقد بدأنا في ذكر فوائد على قول المؤلف رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض. ونكمل هذا الدرس لأن قد قرأناه. من يذكر الفائدة الأولى؟ نعم
تفضل.
نعم، وبيان المراد بالنواصب أيضا ثاني. والثالث؟ نعم الثالث. طيب، الفائدة الثالثة موقف أهل السنة والجماعة من طريقتي الروافض والنواصب. وموقف أهل السنة هو الموقف الحق، يبينون الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حق آل البيت رضي الله عن الجميع، وهو حبهم وتقديرهم والترضي عنهم، الثناء عليهم، والإمساك عما شجر بينهم، ويخصون آل البيت بمزية تقدير واحترام لجهادهم وفضلهم وإسلامهم وإيمانهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتثالا للنصوص التي جاءت تحث على إعطائهم حقهم. هذا أمر من موقف أهل السنة. والأمر الثاني هو إعلان البراءة منهما من طريقتي النواصب، الروافض والنواصب. أهل السنة يتبرؤون كما سمعتم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. ويتبرؤون من هاتين الطريقتين لأنهما مخالفتين للحق الذي عليه أهل السنة والجماعة المستمد من الكتاب والسنة. ومن قواعد الرافضة يقولون: لا ولاء إلا ببراء، فلا يمكن أن توالي أهل البيت إلا إذا تبرأت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه قاعدة فاسدة مبنية على عقيدتهم الفاسدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهي سبهم وتكفيرهم، ولا يخرجون من الصحابة إلا 14. أما أهل السنة فهم يتوسطون، فلا يرفعونهم فوق منزلتهم ولا يفرطون في حقهم الذي هو لهم بنصوص الكتاب والسنة. وقد سمعتم من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على الثناء على الصحابة رضي الله عنهم وعلى آل البيت. الفائدة الرابعة: بيان عقيدة أهل السنة فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، وعقيدتهم هي الإمساك، عما شجر بينهم وحدث بينهم من خصومات. إمساك في القول فلا تتحدث، وإمساك بما يدور في القلب فلا تبغض ولا تتبرأ من أحد من الصحابة. ينبغي أن يكون هذا الاعتقاد بالقول والاعتقاد، وحتى الكتابة والحكاية لا تكتب شيئا عما شجر بينهم، ولا تحكي للناس ما شجر بينهم. هذا هو القول الفصل والحق، لأن الحكاية لهذه الأمور والكتابة فيها تسبب ماذا؟ الإحن والإحقاد والبغضاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا يجوز بحال من الأحوال في حق أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يمسك عنه أهل السنة، بل ويثنون عليهم، هم لا يتوقفون بل يثنون عليهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يتأملون قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، نهي ظاهر وواضح ومفهومه: بل ينبغي عليكم أن تثنوا عليهم بما أثنى الله عز وجل عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وكثيرة هي النصوص التي تدل على فضل الصحابة وعلى وجوب الثناء عليهم. ومن اعتقادهم أيضا أن الأخبار المروية فيما حصل بينهم لا تخلو، إما أن تكون كذبا وهي من رواية الروافض والنواصب، ولا يجوز للإنسان أن يحكي الكذب، بل يجب عليه أن يتثبت في الأمور، في كل أمر من الأمور حتى في أدنى الأمور، فكيف في هذا الأمر العظيم في حق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وإما أن يكون فيه شيء من الصحة لكن زيد فيه أو نقص منه، وهذا أيضا يجب أن يترك، أمر مشكوك فيه. وإما أن تكون صحيحة، فقد وردت أخبار صحيحة أنه حصل شجار وخصومات بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، بين علي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، وهذه التي ثبتت عندنا نمسك عنها ولا نتحدث بها ونقول عند الله تجتمع الخصوم. نحن لسنا هنا مقام الحكم، الله يحكم بينهم يوم القيامة. وما حصل هم مجتهدون أهل علم وأهل فضل، والمجتهد إذا اجتهد في مسألة من المسائل فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه فيه. فلماذا نقحم أنفسنا ونجعل مجالا للبحث والنقاش والحوار وكل ذلك لا يؤدي إلى شيء، بل ربما يفسد القلوب. فيجب علينا أن نمسك ألسنتنا ولا نتحدث بما حصل من شجار وخصام بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد أفضوا وأسلفوا من أعمال صالحة وجهود عظيمة، ويكفيهم إيمانهم العظيم بالله عز وجل وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم له، حسنات أمثال الجبال. وهذه الأخبار عندما نتحدث بها ونجعلها في المجالس لا فائدة منها، بل ينبغي للإنسان أن يصير إلى الأمر الذي ينفع. أدعو لهم تثاب على ذلك، إثن عليهم بما أثنى الله عز وجل، اقرأ القرآن، تثاب على تلاوة القرآن، جعله الله يتلى حتى ما شاء الله عز وجل. أما أنك تتحدث وتدخل في مواضيع لم يرد عليها دليل أن نبحث فيها، لو أننا حصلنا على دليل يحثنا على البحث لأخذنا. الفائدة الخامسة، بيان عقيدة أهل السنة في وقوع الذنوب من الصحابة. وعقيدتهم هي عدم عصمة الصحابة من الذنوب على وجه الجملة، بل يقع الواحد منهم ربما في الذنوب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون إلى الله تعالى، فتجوز عليهم الذنوب في الجملة، فنقول تقع الذنوب من الصحابة في الجملة كبائر وصغائر، لكن تحديد صحابي بعينه ونقول هذا فعل وهذا فعل ليس لنا ذلك. واضح؟ عقيدة أهل السنة والجماعة الحذر من كل شيء يسيء إلى أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن جملة الحذر أننا نقول نعم تقع، ليسوا بمعصومين، وتقع منهم الذنوب في الجملة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بتعيين شخص ليس لنا ذلك. وهم رضي الله عنهم لهم من السابقة، جزاك الله خير، ولهم من الحسنات العظيمة الشيء الذي ثبت بدون شك، هجرة وجهاد وإيمان وتضحية وفضائل ذكرها الله لهم وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر أهل العلم أن هناك أسبابا لمغفرة الذنوب لعموم الناس. فإذا بدر من العبد ذنب فأتى سببا من أسباب المغفرة والرحمة جزاك الله خير، فإن الله عز وجل يبدل تلك السيئات إلى حسنات، توبة والاستغفار والدعاء والصلاة والصوم والحج والجهاد، كل ذلك من أسباب مغفرة الذنوب. ولذلك إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الجليل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا حصل ذنب من العبد فليبادر بحسنات تكون ماحيات لتلك الذنوب. نعم تفضل.
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال شيخ الإسلام: غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فكيف قد تاب منه، فيكون قد تاب منه. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم في الصفوة، وأنهم الصفوة من القرون، من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. قال الشارح رحمه الله: أسهب المؤلف رحمه الله في أوصاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجميل، وهم جديرون بذلك وأهل له لما لهم من السابقة بالإسلام ونشره ونصره في مشارق الأرض ومغاربها جهادا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، فهم خير القرون كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأمة بعد الرسل والأنبياء، وأفضلهم الخلفاء الأربعة. وكم لهم من المزايا والفضائل وما وقع منهم وجرى كما تكرر ذلك فإنه إما أنهم اجتهدوا فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر وخطأه مغفور له، أو أنهم وقعوا في بعض الأخطاء وتابوا فتاب الله عليهم لأنهم أحق بتوبة الله عليهم لما لهم من السابقة، وما بقي فإنه مغمور في جانب حسناتهم العظيمة التي عظم شأنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والمد قليل، ونصف المد قليل، وما نسبته إلى جبل أحد من الذهب يا ترى؟ يعني لو تصدق من جاء بعدهم بمثل جبل أحد ذهبا ما بلغ الصدقة منهم بالمد من الطعام أو بنصف المد من الطعام، وهو دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب محبتهم والسكوت عما شجر بينهم، وأنهم من خير الخليقة نصرة للسنة ونصرة للإسلام على العموم. ونشرا لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآفاق، كما هو معلوم من سيرتهم الطاهرة وجهادهم الشرعي الصحيح سواء في عهد النبوة أو بعد ذلك.
هذا قد سبق معنا وهو في الفائدتين الأخيرتين، عقيدة أهل السنة فيما وقع من نزاع، وعقيدة أهل السنة في وقوع الذنوب من الصحابة. والمؤلف كما أشار الوالد رحمه الله أسهب في هذا الموضوع زيادة في الثناء على الصحابة رضي الله عنهم ودفاعا عنهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سلف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال الشارح رحمه الله: إن من معتقد أهل السنة والجماعة وأصول الإيمان وأصولهم الإيمان بوجود الكرامات لأولياء الله، فإن أولياء الله لهم كرامات، وأعظم كرامة أكرم الله بها أولياءه الإسلام عموما والإيمان الصحيح. ومن الكرامات ما أكرمهم به من العلم، ونوع من الكرامات يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي الصالحين من عباد الله من أولى الأمم ومن هذه الأمة. فمن الكرامات التي قص الله عز وجل علينا خبرها قصة أصحاب الكهف الذين آووا إلى غار ومكثوا فيه 309 سنين أحياء في ذلكم الغار، وهذه المدة ليست بالمدة اليسيرة، فأكرمهم الله بحفظهم وحمايتهم من الوحوش ومن اللصوص ومن أي اعتداء عليهم حتى حان وقت خروجهم. وكرامات الله لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أجراها الله على أيديهم، ومن ذلك خروج رجلين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما، وهذا من الكرامات التي أجريت على أيدي الصالحين. فيؤمن أهل السنة والجماعة بوقوع الكرامة، ولكن لأهل الإيمان والأعمال الصالحة. أما السحرة والمنجمين والكهان فالذي يجري على أيديهم من الخوارق إنما هو فتنة واختبار، فتنة لهم وفتنة لمن يصدقهم، كمن يمسكون الثعابين أو يمسكون الحديد المحمية بالنار أو ما شاكل ذلك من الشعوذة التي يسلكها أولياء الشياطين. فليس لهم كرامة وإنما هي من الخوارق الشيطانية التي فيها ابتلاء لمن قل نصيبه من العلم ويصدقونهم، وفيها ابتلاء لهم لأنهم تولوا الشياطين فجرت على أيديهم تلك الخوارق. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة للأنبياء والكرامات للأنبياء والأولياء. والفرق بين الكرامة والمعجزة أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يتحدى النبي به المشركين المعاندين والمعارضين لدعوته، والكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بالتحدي، وإنما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي ولي من أوليائه تكريما له. ومن فتح له بالكرامة فعليه أن يزداد من الخير ويقوي ثقته بالله تبارك وتعالى وينشط في العبادة أكثر، ولا يغتر بالكرامة فيفطر عن صالح العمل، وإنما عليه أن يجد ويجتهد، لأن الله تبارك وتعالى يكرم أولياءه بما شاء من الكرامات ولا يغترون بها أبدا. وقد تكون الكرامة لولي من أولياء الله وهو لا يشعر، فيحقق الله له خيرا ويصرف الله عنه شرا، وهذه من تكريم الله لأوليائه، فالحمد لله على فضله وإحسانه إلى أوليائه.
ما شاء الله. هذه المسألة من المسائل المهمة أشار إليها المؤلف رحمه الله وتبعه الشارح. ونأخذ الفائدة الأولى: التعريف بأولياء الله وصفاتهم. ومعنى هذه الفائدة
أن الأولياء هم من تولى الله عز وجل ذكرهم وأثنى عليهم ورغب في صفاتهم وبين عاقبتهم الحميدة. تولى الله ذكرهم وأثنى عليهم ورغب في صفاتهم وبين عاقبتهم الحميدة. ومن القرآن الكريم الذي تحدث عن الأولياء قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أهل إيمان وأهل تقوى. وفي هاتين الآيتين ترغيب وحث على الاتصاف بصفات الأولياء لله. انظر في الأول الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قبل أن يبين تعريفهم شوق السامع إلى أمر، وهو أن هؤلاء الأولياء لا يخافون ولا يحزنون. إذن عليك أن تعرف صفاتهم وتتصف بها: الذين آمنوا وكانوا يتقون، متصفون بصفة الإيمان بكل ما يجب الإيمان به: الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالملائكة، في مقدمة الإيمان الإيمان بأركان الإيمان الستة، ثم بكل ما يجب الإيمان به، ثم التقوى. والمراد بالتقوى في هذه الآية العمل، العمل. فلا بد من الإيمان، لا بد فيه من قول واعتقاد وعمل. فالآية أشارت إلى الإيمان وأشارت إلى ماذا؟ إلى العمل، كما في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هنا نفس الكلام بنفس المعنى لقوله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. عبارة وكانوا يتقون تشير إلى ماذا؟ إلى وجوب العمل، وأنه لا يكفي النطق باللسان فقط، بل لا بد من قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الولاية حتى تكون وليا، أولا بدعاء الله عز وجل أن يهديك الصراط المستقيم وأن تكون من أوليائه، ثم تكتسب بفعل الأوامر وترك النواهي. وتزيد الولاية بالإكثار من النوافل، تفعل الأوامر التي أمرك الله بها، وفي مقدمتها الفرائض والواجبات، وأعظم الفرائض والواجبات توحيد الله، وتنتهي عن معاصي الله عز وجل، وفي مقدمة المعاصي الشرك بالله، تكن وليا لله. ثم تكثر من النوافل والمستحبات، فكلما أكثر العبد من النوافل والطاعات كلما زاد إيمانه وازداد ولاية لله تعالى. والأولياء ليسوا على مستوى واحد، بل هم متفاوتون. أعظمهم وأرفعهم منزلة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أولياء. ثم يأتي من بعدهم أيضا يختلفون في مستويات الولاية، فمنهم من بلغ ولاية كاملة، ومنهم من تنقص ولايته ويبقى وليا لا نخرجه من الولاية. بمعنى أنه قد يعصي العبد ربه تبارك وتعالى ويكون وليا من أولياء الله، ويكون وليا من أولياء الله، لكن تجد هذا الولي عنده من الخشية والخوف من الله ما يدفعه إلى التوبة والإسراع في التوبة من الذنوب والمعاصي حتى تتحقق الولاية له. فهم يتفاوتون في هذه الحياة وليسوا على مرتبة واحدة ولا درجة واحدة، والواجب علينا أن نقتدي بهم ونتصف بصفات الأولياء الذين ذكر الله عز وجل صفاتهم، والواجب أيضا علينا أن نحبهم ونعطيهم المنزل التي أنزلهم الله عز وجل، وأنهم من عبيد الله الصالحين، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم، لا نعتقد فيهم خلقا ولا إيجادا، ولا نوصلهم إلى مقام الرسل ولا الملائكة، بل أننا نعترف بفضلهم وصلاحهم ونحبهم ونثني عليهم وندعو لهم، ولكن لا نرفعهم فوق منزلتهم. والناس أمام الأولياء ثلاثة أقسام: قسم من الناس فرط في حق الأولياء فتجده يبغضهم، يبغض أهل الصلاح والخير والتقى والإيمان، وهؤلاء قد أتوا أمرا محرما عظيما، لأنه لا يجوز بغض المؤمن ولا احتقاره ولا سبه، وقسم من الناس غلوا في حبهم حتى رفعوه فوق منزلتهم، فطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم وذبحوا لهم، وربما بعضهم رفعهم فوق الأنبياء وقالوا إن مقام الولي أعظم من مقام النبي، وهذا عند الرافضة مكرر في عقائدهم، مقام الولي عندهم أعظم من مقام النبي، كذلك المتصوفة الغلاة، وهؤلاء مبتدعة، إما بدعهم مكفرة إذا اعتقدوا في هؤلاء الأولياء أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضرا لا يقدر عليه إلا الله، فهؤلاء أتوا بناقض من نواقض الإسلام، وإما أن تكون بدعهم مفسقة دون الكفر، أثنوا وغلوا في حقهم لكن ما صرفوا لهم نوع من أنواع العبادة. والقسم الثالث من الناس أمام الأولياء هم أهل السنة كما سبق، يتولونهم ويحبونهم ويثنون عليهم ويدعون لهم ولا يرفعونهم فوق منزلتهم. الفائدة الثانية: التعريف بالكرامات. وأمثلة لها الكرامات جمع كرامة، وقد أشار إليها الوالد رحمه الله في شرحه، فهي أمر خارق للعادة جرى على يد ولي، مثلا العادة المعروفة أن الشمس تشرق على المكان المتسع المنفتح، وهناك أمر خرق هذه العادة في قصة من؟ أصحاب الكهف، قصة أصحاب الكهف. فالشمس رغم أنهم في مكان منفتح إلا أن الشمس لم تأتي عليهم جميعا، ولم يصل حرها إليهم كلهم، وهذه كرامة لهم. ومن أيضا الأمر أو الأمور الخارقة للعادة أن أصبع الإنسان أو رجله لا تضيء، لكنها أضاءت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لرجلين من أصحابه رضي الله عنهما، وهذا أشار إليه الوالي رحمه الله. وهناك كثير من الأمثلة، منها مجيء الرزق لمريم، وإنبات الرطب، وإيراء النهر لها، وما وقع لسارة وحملها بإسحاق، وإحضار العرش من قبل العفريت. هذه من الكرامات، لأنه عنده علم من الكتاب. كذلك ما حصل لجريج الراهب، وما حصل للغلام الذي أراد قتله الملك فقال له لا تقتلني إلا إذا قلت بسم الله رب الغلام، فقالها فقتله. ومنها إخراج عبد الله بن حرام رضي الله عنه بعد قتله في غزوة أحد بستة أشهر، فأخرجه ابنه عبد الله كأنه دفن ذلك الوقت. ومنها قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا سارية الجبل، وما حصل لسعد بن أبي وقاص وغيره، الأمثلة كثيرة. والكرامات حق لا يجوز إنكارها، ومن فوائدها ما أشار إليها الوالد رحمه الله أنها تدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وتثبت الإيمان في القلب. وأعظم كرامة كما يقول أهل العلم أن الله يثبت قلب العبد على دينه، فإذا ثبت الله عز وجل قلب العبد على الدين وسلم من الأهواء والفتن، هذه أعظم كرامة له، لأنه بذلك يحصل على فضل الله عز وجل ورضاه وجنته. والكرامات قد تحصل للولي وقد لا تحصل، فكثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لم تحصل لهم كرامات، وإذا حصلت لأحد كرامة ينبغي عليه أن يخفيها حتى لا تكون سببا في فتنة الناس به، ولا يكون سببا أيضا في العجب والغرور الذي ربما يحصل عنده. وهناك ما يقابل الكرامة، ما يحصل على يد السحرة والمشعوذين من أنواع أمور خارقة للعادة، فتجد من أهل الفساد والسحر والشعوذة من تجري على يديه أمور خارقة للعادة، فيطير في الهواء ويدخل في النار ولا تصيبه، وربما يأكل من الزجاج أو الحديد أو النار ولا يصيب شيء، هذه أمور خارقة للعادة، ولكنها سحر وشعوذة. كيف نعرف ذلك؟ بالنظر إلى الشخص، فإن كان هذا الشخص الذي يرى عليه هذا الأمر الخارق للعادة من أهل الصلاح والإيمان والتقى ومشهود له عند الناس، فإنه نحكم بأن هذا نوع من أنواع الكرامة. وإن كان من أهل الكفر والفسوق والعصيان والدجل على الناس والسحر والشعوذة، فنحكم بأن هذا استدراج وفتنة كما أشار الوالد رحمه الله. فينبغي التثبت عندما يرى الإنسان أشياء. ومن الأمور التي ينبغي الحذر منها ما يحصل من الحركات البلهونية التي تستخدم في بعض مواقع الرياضة أو القنوات، ويحصل فيها أشياء يعني خارقة للعادة، فلا ينبغي مشاهدة هذه والاغترار بها، بل ينبغي الحذر منها، كمن يسحب سيارة برأسه أو يمشي على مسامير أو على نار، كل هذه حركات المقصود منها الدجل على الناس والتشويش على أفكارهم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.